أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكر الشيخ الأعظم بعدما فرغ من بيان عدم جريان الاستصحاب في الحكم العقلي، وأنه من جهة أخرى يوجد فرق بين استصحاب الحكم الشرعي المستكشف والمستند للحكم العقلي، وبين استصحاب الحكم الشرعي المتوافق في النتيجة مع الحكم العقلي، وأن الاستصحاب في الأول لا يجري وفي الثاني يجري، إذ مجرد التوافق لا يمنع من جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي. بناء على ما تقدم، يتعرض المصنف لعدة نقاط تتضح من الأبحاث السابقة وأشار إليها ونبه عليها. النقطة الأولى: ذهب جمع من الأصوليين والفقهاء إلى التشبث بالاستصحاب لإثبات عدم الوجوب الإعادة والإجزاء في موارد ما لو ارتفع النسيان. بيان ذلك: لو فرضنا أن المكلف كان ناسيا لجزء كالسورة أو شرط من الشروط، فبعدما ارتفع النسيان شك المكلف هل أن ما أتى به مجزئ فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء، أو أنه غير مجزئ فتجب عليه الإعادة أو القضاء، فتشبث جمع بالاستصحاب لإثبات الإجزاء وعدم الإعادة. إذ وتقريب الاستصحاب أن يقال: كنا على يقين سابق في ظرف النسيان بأن المكلف غير مخاطب بالسورة أو غير مخاطب بالمركب الحاوي للسورة، وبعدما ارتفع النسيان نشك هل ما زال المكلف غير مخاطب بوجوب السورة لاحتمال إجزاء ما أتى به ووفائه بالملاك، أو أنه خوطب بالسورة أو بالمركب الذي يتركب من الأجزاء التامة ومنها السورة. واضح الفكرة؟ فحينئذ قالوا: نجري استصحاب عدم تكليفه الثابت في ظرف النسيان، ومقتضى استصحاب عدم التكليف أن ما أتى به مجزئ ولا يجب عليه الإعادة ولا القضاء، إذ لم يثبت وجود أمر بعد ارتفاع النسيان استصحابا لعدم التكليف الثابت في ظرف النسيان. والشيخ الأعظم يقول: قد تبين مما ذكرنا عدم صحة هذا الكلام، وذلك لأن الذي ثبت في الزمان السابق حكم عقلي، وهو قبح تكليف الناسي، فمن باب قبح تكليف الناسي استكشفنا عدم الأمر، فلا يصح الاستصحاب لهذه القضية العقلية، لما عرفت أن القضايا العقلية لا يجري فيها الاستصحاب. ولكن قد يقال إذا كان منظور هؤلاء إلى استصحاب الحكم العقلي وهو قبح تكليف الناس الذي يستكشف من عدم التكليف للناس، فكلامه وجيه الشيخ. أما إذا كان منظوره بلي الحكم الشرعي المتوافق مع الحكم العقلي الذي يثبت بحديث الراف رفع عن أمتي 9 منها النسيان، فحينئذ سيكون المورد من باب استصحاب الحكم الشرعي، كنا ببركة حديث الراف نعلم بعدم تكليف الناس، نشك نستصحب عدم التكليف. واضح؟
لكن في حديث الراف قلنا أنه الراف بالنسبة
للناس واقعي، لكن فنشك بعد ارتفاع النسيان هل تجدد تكليف بالما هو بالسورة أو لا؟ أنا يعني كيف يعني النسيان يعني هي بناء على عدم استحاله خطاب الناس. قلنا إذا كان الحكم حكم تكليفي يستحيل الخطاب، إذا كان حكم وضعي يمكن الخطاب. من جهة ثانية أن هذا مبني على أنه لا يعقل تكليف الناس ولو بالإشارة باللوازم، لأن الشيخ العظم صور تكليف الناس قد يقال باللازم يا صاحب القبعة الحمراء، يخاطب مثلا بشيء لازم للنسيان ثبوتا. نعم بناء على ذاك يعني على الناس في ذاك الضف، أقول إذا كان المستند هو فلي هو شرعي يجري فيه الاستصحاب. وقطعا الشيخ ملتفت إلى هذا الكلام وإلا أنه منبح على هالمطلب، فالظاهر أن المستندين استندوا إلى عدم التكليف من باب الحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقلي. هذا التنبيه الأول، ولهذا قال أو النقطة الأولى: ومما ذكرنا من عدم جريان الاستصحاب في الحكم العقلي يظهر ما في تمسك بعضهم لإجزاء، يعني عدم الإعادة أو القضاء، ما فعله الناس يا ناس ما فعله الناس لجزء من العبادة أو شرطها باستصحاب عدم التكليف الثابت حال النسيان. قلت بعد هذا بناء على أنه هذا يعني حكم عقلي، عدم التكليف المستكشف من القبح، قبح تكليف الناس. هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى. النقطة الثانية: اعترض صاحب الفصول على الأصوليين من القدماء والمتأخرين بأنهم عندما جاءوا إلى استصحاب حال العقل، عندما قسموا الاستصحاب إلى أقسام، منها استصحاب حال الشرع، استصحاب حال العقل، خصوا استصحاب حال العقل باستصحاب العدم أي عدم التكليف، فأشكل عليهم صاحب الفصول بأنه لا وجه لتخصيص استصحاب حال العقل باستصحاب العدم، لأنه حكم العقل المستصحب تارة يكون كما قلتم عدمي كعدم التكليف، وتارة يكون وجودي. فحال العقل وهي القضية المتيقنة السابقة تارة تكون وجودية كما يمكن أن تكون عدمية، ومثل على ذلك بأمثلة 3، مثالين للحكم التكليفي ومثال للحكم الوضعي. كما لو فرضنا أننا نريد أن نستصحب تحريم التصرف في مال الغير، حيث إن العقل يدرك لقبح الضل أنه التصرف في مال الغير قبيح مما لا ينبغي فعله، وببركة الملازمة ما استنتجنا
تحريم التصرف، حرمة التصرف. فلو شككنا أنه هل ما زالت حرمة التصرف باقية أو لا من جهة الاضطرار، المكلف اضطر إلى التصرف في المخمصة، في مجاعة، أو خاف من الظالم أنه إذا ما تصرف الآن يقتل هذا الشخص، فشك لأجل اضطرار لأجل خوف، فله أن يجرى الاستصحاب، وهذا الاستصحاب وجوب وجودي، وكذا استصحاب وجوب رد الأمانة، فإن العقل يدرك لابدية حفظ الأمانة وأنه مما ينبغي. فلو شككنا أنه حكم عقلي أو حكم شرعي المستكشف بعد واضح، فلو شككنا في بقاء هذه القضية المتيقنة لأجل اضطرار لأجل خوف أنه لو رد الأمانة الآن يخاف على نفسه من اللص من الظالم، أنه صار ودعي للشخص الذي لا يقبل به الظالم، يخاف على نفسه فيشك فيستصحب، وجوب رد الأمانة، وهذا استصحاب حال عقل حكم عقلي، حال سابقة ثبتت ببركة العقل حال كونها وجودية. وتارة يكون الاستصحاب استصحاب في الحكم الوضعي، ومثل على ذلك بشرطية العلم للتكليف. إذا كنا في زمان سابق نحرز أنه العلم شرط في التكليف، ثم حصل عندنا شك هل أن العلم ما زال شرط في التكليف أو لا، فنستصحب الشرطية وهي حكم وضعي. بالنتيجة غرض من الإشكال لا وجه لتخصيص استصحاب حال العقل بالاستصحاب العدمي. الشيخ الأعظم يقول، اتضح الجواب على هذا الكلام، يقول المراد من اصطلاح استصحاب حال العقل ليس هو الكون الحال السابقة والقضية المتيقنة ثبتت استنادا من العقل، بل المراد من هذا الاصطلاح كون الحالة السابقة ثبتت من الشرع المتوافق مع العقل. واضح الفكرة؟ مرادهم من استصحاب حال العقل أنه عندنا قضية متيقنة، مو متوقفة على حكم العقل ولا مستند حكم العقل، لكن توافق حكم العقل. فتارة القضايا الشرعية تعبدية محضة، وتارة قضايا شرعية يوافقها العقل، هاي معنى استصحاب حال العقل. فإذا اتضح المصطلح لا يوجد مثال لاستصحاب حال العقل إلا موارد استصحاب العدم، عدم التكاليف، عدم تكليف الناس رفع عن أمة النسيان، عدم التكليف للمضطر إذا حكم العقل بذلك مثلا، عدم تكليف ما اضطروا إليه، عدم تكليف الصبي، كل هالموارد شيخنا الذي دل عليها الشارع ووافقه العقل كلها من باب استصحاب عدم التكليف. فيتبين الإشكال في الأمثلة التي ذكرها، فإن الأمثلة كلها استصحابات وجودية مستندة إلى العقل، لا أنه دل عليها الشارع ووافقه العقل. فاستصحاب بلي تحريم التصرف، استصحاب وجوب رد الأمانة، استصحاب الشرطية، هذه منظوره كلها إلى استصحابات وجودية دل عليها العقل. بلي والحكم الشرعي مستند فيها إلى حكم العقل. وأما ويضاف إلى ما ذكر يقول الشيخ العظام أن ما ذكره في المثال الأخير ليس مثالا صحيحا، إذ لا يتصور الشك في الشرطية، إنما ثبتت شرطية العلم بالتكليف من باب قبح التكليف قبح العقاب بلا بيان، ولا يعقل ورود الشك. ما أنا الشك أننا نشك هل العلم دخيل في التكليف أو لا، ولا محل للشك في ذلك، فلم يتصور. فلهذا المثال الذي ذكره لا يتصور فيه الشك في زمان حتى يجري الاستصحاب. نعم هناك فرض آخر يمكن أن يصور فيه الشك، بأن يقال إذا كان عندنا تكليف تعلق بشيء معلوم بالتفصيل، كما لو كنت أعلم أنه في زمان كنت مكلفا بماذا بإطعام 60 مسكين، بعد زمان شككت هل أنه ما زلت التفتوا للمثال مكلف بإطعام 60 مسكين، فبقى فما زال الحكم الباقي السابق باقي، أو الآن ارتفع ذاك الحكم وصرت مكلف بماذا بصيام شهرين متتابعين؟ لا أعلم، احتملت النسخ، فكنت أعلم سابقا أن المكلف به معين، ثم صار عندي علم إجمالي فصار المكلف به معلوم بالإجمال، فكنت أعلم بوجوب إطعام 60 مسكين على نحو المعلوم بالتفصيل، الآن صار معلوم بالإجمال فشككت، هل ما زال التكليف باقي؟ ليش شككت؟ لاحتمالي هل الشيخ بيبي الآن لاحتمال أنه يشترط في المنجزية العلم التفصيلي، وأن العلم الإجمالي ليس 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 بمنجز، فشككت في بقاء المنجزية لأن كان هذا معلوم بالتفصيل والآن صار معلوم بالإجمال، وأشك حينئذ ومنشأ الشك دخالة العلم التفصيلي في المنجزية. فلعله لي مقصود صاحب الفصول من الشك في بقاء شرطية العلم لا أصل العلم والشك العلم التفصيلي والعلم الإجمالي، ولكنه هذا على كل حال خارج عما نحن فيه، لأنه ليس مصب الاستصحاب الشرطية، بل مصب الاستصحاب بقاء التكليف السابق المعلوم بالتفصيل. كنت أعلم بوجوب إطعام 60 مسكين أشك هل ما زال هذا باقيا التكليف أو لا؟ نعم الحيثية التعليلية للشك دخالة العلم التفصيلي، ولكن مصب الاستصحاب ما هو شيخنا؟ نفس ذاك التكليف الذي تعلق بالمكلف به التفصيلي، فيكون خارجا عما نحن فيه، مع أنه سنبين بعد قليل عدم جريان الاستصحاب في مثل هذه الموارد. شيخنا لا يجري الاستصحاب أصلا في موارد الشك في الاشتغال أو الشك في البراءة كما سيتضح بعد قليل. قال هو في مناقشة، يعني قد يقال تعليقا على كلام الشيخ يا شيخنا أن وجوب رد الأمانة وحرمة التصرف لا يتعين أن تكون مستندة إلى حكم العقل، هذا بحث قد يستفاد من أدلة شرعية، وقد ذكرنا في بعض الموارد أن ليس كل مورد حكم فيه العقل في رتبة سابقة إذا جاء دليل شرعي يحمل من باب التنبيه والإرشاد، بل يمكن أن يحمل من باب الحكم الشرعي المولوي إذا فيه لسان إعمال المولوي وترتيب آثار خاصة. فلعل بل صاحب الفصول يقول بأن هذه استصحابات ليست مستندة إلى حكم العقل، بل هي استصحابات شرعية متوافقة مع حكم العقل، كاستصحاب عدم التكليف في الصغير، وأنه إذا هم يتوقف على الاستظهار أن ما دل على وجوب رد الأمانة ما دل على فلي حرمة التصرف فيما لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيب، هل هو حكم إرشادي ما أو أنه يمكن حمله على التأسيس؟ هذا بيقلكم شيخنا. قال ويظهر، ومما ذكرنا يظهر ويظهر مفروض وما هي وما وما في اعتراض عطف على ما في تمسك، ويظهر ما في اعتراض بعض المعاصرين صاحب الفصول على من خص من القدماء والمتأخرين استصحاب حال العقل باستصحاب العدم، خاصة عدم التكليف، مجنون، الصغير، الصبي رحمك الله، بأنه لا وجه للتخصيص، فإن حكم العقل المستصحب. لكن إذا كان إشكال على الصياغة مالته، لأنه إحنا دافعنا قد كلامه صحيح، بس هو صاحب الفصول فسر استصحاب حال العقل بالمستند، فلعله من هالجهة الشيخ يشكل عليه أنه الأمثلة لا تصح، لأن هذه الأمثلة مستندة إلى حكم العقل، وينظر أنها مستندة إلى حكم العقل يعني بحسب الظهر، فيقول له استصحاب حال العقل ليس بمعنى شنو المستندة إلى حكم العقل، بل بمعنى المتوافقة. قال فإن حكم العقل، حكم العقل المستصحب مو حكم الشارع، حكم العقل المستصحب، فهو فسر صاحب الفصول استصحاب حال العقل بكون الحالة السابقة التي هي مصب الاستصحاب القضية العقلية. فأورد عليه الشيخ العظم أن المثال الذي ذكرتم هاي أنت على كلامك استصحاب حال عقل، استصحاب قضية عقلية، والمراد من استصحاب حال العقل في كلماتهم موارد التوافق للاستناد. قال بليق فإن حكم العقل المستصحب قد يكون وجوديا تكليفيا كاستصحاب تحريم التصرف في مال الغير ووجوب رد الأمانة إذا عرض هناك ما يحتمل معه زوالهما، زوال الحرمة والوجوب، زوال الحرمة في الأول وزوال الوجوب في الثاني كالاضطرار أو والخوف، أو كان وضعيا كشرطية العلم بالتكليف إذا عرض ما يوجب الشك في بقاء في بقائها. ويظهر هاي الجواب، ويظهر حال المثالين الأولين مما ذكرنا سابقا، بس شنو يظهر؟ أنه هذا من موارد الاستناد لا من موارد التوافق، وليس هناك مثلا مثال يعني هنا ليس هناك مثال حصل فيه التوافق إلا الاستصحابات العدمية، الاستصحابات الوجودية. وأما المثال الثالث فهو مثال أصلاً يقول لي مثال مو صحيح حتى تذكره، المفروض أن لا تذكره، فلم يتصور فيه الشك في بقاء شرطية العلم بالتكليف في زمان قبل بيان محكم، إذا هو ما يعلم ما في تكليف بلا إشكال. نعم ربما يستصحب التكليف، إذا وين مصاب الاستصحاب شيخنا؟ التكليف مش شرطية. ربما يستصحب التكليف فيما كان المكلف به معلوما بالتفصيل ثم اشتبه وصار معلوما بالإجمال، أعلم أني مكلف سابقا بصيام شهرين تفصيلا، الآن ما أدري هل المولى نساخ أو ما نساخ، هل قال لي اعرض عن الشهرين وصم وإطعم 60 مسكين، فصار عندي علم إجمالي بوجوبي أما الإطعام وإما الصيام، فصار الصيام المعلوم وجوبه في الزمان السابق معلوم بالإجمال، فأشك. ليش أشك في بقاء التكليف؟ لاحتمال دخالة العلم التفصيلي. عبارة الشيخ جدا مختصرة. قال نعم ربما يستصحب التكليف فيما كان المكلف به معلوما بالتفصيل ثم اشتبه وصار معلوما بالإجمال. زين ليش تشك صار علم إجمالي منجز؟ قال لا، يعني هو مفروض يعني انت واضح بدعوى ان العلم التفصيلي شرط في ثبوت الفعلية، نظير ما ثبت في بعض الأحكام كوجوب الجهر والإخفات وما شاكل ذلك، بعض الأحكام فعليتها منوطة بالعلم التفصيلي، لكنه خارج عما نحن فيه. ليش؟ لأن هذا استصحاب للحكم الشرعي التكليف، مو استصحاب الشرطية اللي حكم واضعي أو حكم عقلي على كلامك. مع عدم جريان الاستصحاب، يعني لا يجري الاستصحاب في مورد الاشتغال، في مورد بقاء التكليف لا يجري. إن كان المورد مورد الشك في التكليف تجري البراءة بلا استصحاب، إن كان المورد من باب الشك في المكلف به تجري الاشتغال بلا استصحاب. واضح؟ إن كان الشك يرجع إلى الشك في التكليف تجري البراءة بلا استصحاب، لأن موضوع الشك وهو متحقق. إن كان مرجع الشك إلى الاشتغال، إلى المكلف به، إلى الاشتغال، إلى عالم الامتثال، فإن الجاري هو قاعدة الاشتغال ولا تحتاج إلى الاستصحاب، فالاستصحاب لا يجري على كل حال في هذه الأمثلة. مع عدم جريان الاستصحاب فيه كما سننبه عليه، هذا سننبه عليه، وين نتبع عليه الآن ويظهر أيضا النقطة الثالثة، هي ذكرناها في أبحاث سابقة، فقط نذكر بالمطلب. يظهر مما ذكرنا أيضا الإشكال على استصحاب البراءة والاشتغال العقلي، قبح العقاب بلا بيان أو الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني مثلا. ومثل الشيخ بمثالين، مثال للبراءة ومثال للاشتغال. مثلا إذا كنا في زمان نقطع بثبوت البراءة العقلية عن وجوب غسل الجمعة، كما لو كنا نلحظ قبل الشرع، فنقول نقطع قبل الشريعة ببركة قبح العقاب بلا بيان بالبراءة عن وجوب الغسل، لا يجب الغسل. فإذا حصل الشك بعدما جاء الشرع، حصل عندي الشك هل اشتغلت العهدة بتكليف وهو وجوب غسل الجمعة أو لا، فذكر بعضهم أنه نجري الاستصحاب، كنا على يقين سابق بالبراءة عن الوجوب، نشك في البراءة نستصحب البراءة. هذا استصحاب بلحاظ البراءة. المثال الثاني الاشتغال، إذا فرضنا أنه حصل الزوال وعلم المكلف بأنه مخاطب بالصلاة إلى القبلة، فاشتغلت العهدة، فقام المكلف وصلى في أحد الجهات وشك هل أن هذه الجهة التي صلى فيها هي القبلة، فقد تحقق الامتثال والفراغ، أو أنه ليست هي القبلة فترددت في جهات أربع تفتين، فهنا يقول هذا نستصحب الاشتغال، كان المكلف قبل أن يصلي هذه الصلاة على يقين باشتغال ذمته بالصلاة إلى القبلة، الآن بعدما صلى إلى هذه الجهة يشك هل ما زال ذاك التكليف موجود ومخاطب به ومشتغل العهدة أو لا، يجري استصحاب بقاء الاشتغال. هذا الأمثلة تأتي المناقشات، الشيخ شوي طول في العبارة، خلنا نقرأ عبارة ونفككها. قال ويظهر أيضا فساد التمسك باستصحاب البراءة، قسم البراءة عبارة العقلية قبل العقاب بلا بيان، والاشتغال الثابتتين بقاعدتي البراءة العقلية والاشتغال العقلي. أعطنا أمثلة مثال الأول ما إذا قطع بالبراءة العقلية يعني عن وجوب غسل الجمعة والدعاء عند رؤية الهلال قبل الشرع أو قبل العثور على الشرع، يعني الشرع موجود لكن هو ما عثر إليه فما وصله بيان، فإن هذا جواب الشيخ سيد ذكر في الجواب، ذكر الجواب هيني بعدين جاب مثال الثاني، خلينا نقول مثال الثاني. ومثال الثاني إذا حكم العقل عند اشتباه المكلف به بوجوب السورة في الصلاة أعلم بوجوب الصلاة، هاي مثال آخر غير جاب أربع جهات، هاي مثال ثاني وش أنا المثال، أعلم بوجوب الصلاة ولكن المكلف به هل هو الصلاة المقيدة بالسورة أم لا، وصلى المكلف بلا سورة فشك أنه فرغت عهدته عن مما اشتغلت به العهدة أو لا، فقالوا نجري استصحاب بقاء التكليف الذي ثبت في الزمان السابق. ووجوب الصلاة إلى أربع جهات، هذه جزء سورة هذه شرط، ولهذا ضع عدد الأمثلة الجزئية والشرطية. ووجوب الصلاة إلى أربع جهات، شو وجوب يعني استصحاب كيف يعني بعدما صلى الواحدة أشك في بقاء التكليف فأستصحب الاشتغال، وضع مطلب. ووجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة، كيف لو فعل أحد المشتبهين فشك، قال لم ببين ففعل ما يحتمل معه بقاء التكليف الواقعي وسقوطه كأن صلى بلا سورة فشك في بقاء الاشتغال، أو إلى بعض الجهات، أو اجتنب أحدهما بعد أن يجتنب الأحد سيشك في بقاء التكليف في الطرف الآخر، فربما يتمسك حينئذ باستصحاب الاشتغال المتيقن سابقا. أجبنا شيخنا سابقا عن هذا المطلب تذكروا، قولنا والآن يكرر الشيخ الجواب أن البراءة والاشتغال موضوعهما الشك، فمتى ما حصل الشك ثبتت البراءة وثبتت الاشتغال، إن كان الشك في عالم اشتغال العهد والتكليف فتجري البراءة بالشك، إن كان الشك في مقام الامتثال فتجري قاعدة الاشتغال، ولا نحتاج إلى إجراء الاستصحاب لإثبات واقع عدم التكليف فإن هذا ليس له أثار. قال فإن ارجع للعبارة، فإن مجرد الشك في حصول الاشتغال، إذا كان شك في البراءة قبح العقاب بلا بيان، أنت ما صار عندك علم عندك شك خلاص، كما أنك أجريت يا شيخنا قاعدة شنو قبح العقاب قبل الشرع لعدم البيان تجريها بعد الشرع لو شككت، لأن الموضوع هو عدم العلم، فمتى ما صار عدم العلم تنقح البراءة. بل يعني يشك في ولو شرعة عيسى مثلا سيأتي في النسف في يعني أنه ما يخلو الآن قبل أن تأتي الشريعة المحمدية كان يشك أو كان يجري قبح العقاب بلا بيان من جهة أنه يحتمل أنه يجب عليه مثلا غسل الجمعة، وإن كان هذا مثلا ثابت في نبوة النبي مثلا عيسى فيشك فيقول أجري الاستصحاب أو أجري قبح العقاب بلا بيان بعدما جاء الشرع أشك، هكذا قال المستدل، أشك أنه هل ما زال البراءة الثابتة في الزبابق نستصحب البراءة، هذا منظور البحث. قال فإن مجرد الشك في حصول الاشتغال كاف في حكم العقل بالبراءة ولا حاجة إلى إبقاء البراءة السابقة والحكم بعدم ارتفاعها ظاهرا، مع أننا نحرز عدم نحرز البراءة واقعا لتحقق الموضوع، فأكو فائدة في الاستصحاب البراءة ظاهرا، فلا فرق بين الحالة السابقة واللاحقة في استقلال العقل بقبح التكليف فيهما لكون المناط في القبح عدم العلم، نعم لو أريد إثبات أنا بثبت عدم الوجوب، هو نقول لو أريد إثبات عدم الحكم صحيح أمكن إثباته بالاستصحاب عدم الحكم، كنت أقطع في زمان سابق بعدم مثلا بعدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، واضح؟ من باب قبل الشريعة. الآن الشيخ بيتكلم ثاني مو أجر البراءة، لا لو فرضنا أنه واحد الآن جاء الآن جملة محترضة قال لا أنا الآن بأجر استصحاب شيء آخر، كنت أقطع بعدم الوجوب في عدم وجوب صلاة عدم وجوب غسل الجمعة، الآن أشك أستصحب عدم الوجوب. فإذا أراد شخص إجراء استصحاب عدم الحكم عدم الوجوب ماذا تقولون؟ قال نعم لو أريد إثبات عدم الحكم عدم نفس الوجوب، خرجنا عن البحث، بحثنا كان الاستصحاب في وين شيخنا؟ في الأحكام العقلية في نفس البراءة. الآن الشيخ من باب الجملة المعترضة من باب الكلام يجر الكلام قال لو واحد أراد أن يجري الاستصحاب عدم الحكم هل تقولون يجري أو لا يجري؟ قال نعم لو أريد إثبات عدم الحكم أمكن إثبات عدم الحكم باستصحاب عدمه، لكن كذا كذا يأتي إشكال أن هذا لا أثر له لا ثمرة له لا فائدة من هذا الاستصحاب، يجري في حد ذاته ولكن لا أثر فيه، يأتي إن شاء الله بيانه. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ما في شيء المطلب يكون للآن تطبيق إلى ما ذكرناه سابقا، غدا إن شاء الله ننهي هذا البحث، وإذا صار وقت ندخل في الاستصحاب التعليقي.